يا علم الهدى يا من حماك الله من كيد العدا يا من دعوت الله بالتقوى لنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أعيدها تارة أخرى، لازلنا في سلسلتنا الطيبة التي هي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا ندخل في الحلقة الثامنة بإذن الله. وهذه الحلقة آثرت أن أجعل عنوانها هو تسليم وتسبيح الجماد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاز أن أقول تسليم الجماد على رسول الله وتسبيح الجماد لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أعود حتى أربط الحلقة الماضية بالحلقة الحاضرة إن شاء الله، وأبدأ بحديث هو من طريق علي رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن أبدأ في سرد الأدلة، لا بد وأن أزرع في صدور المشاهدين والمشاهدات أننا نتحدث عن معجزات، أننا نتحدث عن ما يخرق ناموس الكون، لأننا نتحدث عما لا يستطيع الإنسان بذاته ولا بقدراته أن يفعله ولا أن يصل إليه. ربما يقول قائل إن الدجال له من الآيات وإن الساحر له من الآيات، أقول أبدا، ليست بآيات، لكنها فتن وأدوات، وتحصل بالتعلم والاكتساب، بمعنى أن السحر إنما يتعلم بقواعد وأصول وكلام وأفعال إلى آخر هذه الأمور وضروب. إذن هو ليس من الله جل وعلا، وليس فضلا من الله جل وعلا، وليس نبوة، وليس خيرا على الإطلاق، بل هو عين الشر. ولذلك حينما أقول الساحر حينما يفعل بعض الأشياء يظن الظن أنها ربما تكون خارقة لنواميس البشر، أقول أبدا، إما أن يكون الأمر من باب التخييل كما حدث في سحر سحرة فرعون، وإما أن يكون بسحر العين أيضا كما حدث من سحرة فرعون، وإما أن يكون الأمر بإذن الله جل وعلا باستعمال الجان في الإيذاء. والمعلوم أن الجان الكافرة أو المجرمة إنما هو عدو باطن وليس بعدو ظاهر، أوضحها أكثر بالعمية، يعني حينما أقول هذا رجل له عدو ظاهر، هذا العدو الظاهر يضربه ببندقية، يضربه بسلاح، أيا كان نوع السلاح. بالنسبة للجني هو خفي، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، فحينما أقول استعان الظاهر يعني الإنسان بالباطن يعني بالجني على هذا الإنسان، هذا مخلوق وهذا مخلوق، هذا مكلف وهذا مكلف، فطعنه في جنبه أو فعل به ما أدى إلى مرضه من باب اتخاذ الأسباب، إذن ليست من باب خرق نواميس الكون على الإطلاق. أيضا حتى لو كان الأمر بنزيف أو ما شابه ذلك، حتى لو أدى إلى القتل، إنما هو من فعل مخلوق مكلف مع اتخاذ الأسباب. لكن تبقى نقطة في فتنة عظمى، نعم يحار الإنسان أمامها إذا لم يكن مدعما بالدليل. في علامات الساعة الكبرى حينما ينزل المسيح الدجال، حينما ينزل المسيح الدجال، المعلوم أن المسيح الدجال إنما يأتي بأشياء يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، بل يعجز الساحر عن الوصول إليها، رغم أن المسيح الدجال هو أكبر دجال على ظهر الكوكب الأرضي، وهو كبير الدجاجلة مطلقا، وهو شر، وهو شيطان بشري. لكن أردت أن أقول بإذن الله هذا المخلوق أعطاه الله جل وعلا ما معه فتنة، ولذلك ما من نبي ولا رسول إلا وحذر قومه فتنة المسيح الدجال. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هيئته، بين لنا وصفه، بين لنا حتى من أين يخرج، بين لنا ما معه من أدوات الفتن. إذن هذا جانب خاص، هذا جانب خاص حتى لا تختلط الأمور على أحد على الإطلاق. إذن نعود بإذن الله جل وعلا ونقول المعجزة أمر خارق للعادة، يظهر الله على يد النبي أو الرسول إلى آخر ما ذكر العلماء. وهنا حينما أتحدث عن معجزة نطق الجمادي فإن الأمر خارق لنواميس البشر، بمعنى أن المستشرق الآن حينما يسمعني وأنا أقول إن الحجر تكلم فإنه لا يستوعب ذلك مطلقا. كذا حينما أخاطب الملحدة أو حينما أخاطب المشرك فإنه لا يعي ذلك مطلقا. وحينما أخاطب العقلانيين الذين ما آمنوا بالدين سينكرون ذلك مطلقا، ويقولون إن النطق لا بد له من لسان، لا بد له من شفتين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين إلى آخره، لا بد من وجود هذه الآلات. قلنا بإذن الله جل وعلا هذا الأمر باطل، هذا الأمر باطل بالنسبة للنطق. يقول إنسان وأن الأمر أن يكون باطلا. قلت لله مخلوقات كثيرة، وهذه المخلوقات معظمها لها أصوات، وصوت مخلوق يختلف عن صوت مخلوق آخر حتى بالنسبة للإنسان. نطق الإنجليزي يختلف عن نطق الفرنسي، يختلف عن نطق العربي، يختلف عن نطق الهندي إلى آخر هذه الأمور. ورغم ذلك هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، هذا مكلف وهذا مكلف وهذا مكلف. والآية في اختلاف الألسن، والآية في اختلاف الألسن كما في سورة الروم. إذن حينما أقول اختلف الأمر، النطق حتى في التفخيم والترقيق عند كثير من الناس في اختلاف، وأيضا بالنسبة لغلظ الصوت وبالنسبة لرقة الصوت عند الرجال عند النساء، مع اختلاف برضو الأماكن والجهات إلى آخر هذه الأمور. الحيوانات لها أصوات، الطيور لها أصوات إلى آخر هذه الأمور. بل إني أريد أن أزيد أكثر وأقول ثبت بما لا يدع مجالا للشك على الإطلاق أن أشياء كونية بذرت منها أصوات، وأثبت ذلك غير المسلمين قبل المسلمين من خلال العلم التجريبي. إذن لا مجال للإنكار على الإطلاق، فضلا عن أن الحجر إنما هو مخلوق والخالق هو الله جل وعلا، وربنا يقول لشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن حينما يأمره ربه فإنه ينطق. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب المسلمين في الحجر الأسود ويقول إن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله لسان وشفتان، وله لسان وشفتان يشهد على من استلمه بحق، والحديث حسن. كذا حينما أتحدث عن حجر حتى إن لم يكن له لسان، حتى إن لم يكن له الشفتان، ثم يبدر منه الصوت، وكذا بالنسبة لجزع الشجرة وجزء نقول جزع النخلة، لأن هذه ثابتة في رواية، ولأن هذه ثابتة في رواية، حينما استعاض عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنبر فإنه خار وبدر منه الصوت وبكى، وأن وسمع الصحابة جميعا أنينه وهم في المسجد، رغم أنه ليس له اللسان وليس له الشفتان. إذن هذا أمر خارق للعادة. يقول قائل وأن لي أن أصدق ذلك؟ أقول حينما أتحدث عن التواتر فأقول بالنسبة للخبر أو الحديث المتواتر هو ما نقله جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، أي عن جماعة كبيرة كثيرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخره. طيب أنا ما بقول دلوقتي هذا الجزع حينما بكى حينما خار، وكان الصحابة في المسجد جلوسا واستمعوه بالإجماع، هذا تواتر، هذا تواتر وباستفاضة، بمعنى أنهم جميعا سمعوا، فحينما ينقلون لأولادهم لإخوانهم لمن ليس معهم حتى بالعلم نقلا عن طريق الثقة، فإن الأمر فيه استفاضة عظيمة بإذن الله جل وعلا في أن جمادا تكلم بدون اللسان وبدون الشفتين. بل أيضا حينما نتحدث عن حجر نطق وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بدون لسان وشفتين، بدون لسان وشفتين، فإن عدلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن القاعدة تقول أن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول. ولذلك أبدأ بتثبيت المسألة عن علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله حجر ولا شجر إلا وهو يقول، الضمير ليس عائدا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. مش معقول النبي نفسه اللي يقول لنفسه السلام عليك يا رسول الله، يبقى ليس للمعنى وليس فيه فائدة وليس فيه معجزة على الإطلاق. ولذلك علي رضي الله عنه وأرضاه كان دقيقا جدا في ألفاظه، قال: فما استقبله حجر ولا شجر إلا وهو يقول، يبقى عايد على الحجر عايد على الشجر، إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا مفاد على أن الجماد سواء كان من الحجارة أو كان من الأشجار ألقى السلام، أي نطق وتكلم فألقى السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلكم من المعجزات، وتلكم من المعجزات، لأنها أي لأن المعجزات هذه خارقة للعادة، أيضا خارقة لنواميس الكون الذي نعيش فيه، أيضا فيها التكريم والتبجيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله جل وعلا أحدث له ذلك وأوجد له ذلك وأمر الحجر والشجرة بأن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام وبالنطق، حتى أن عليا إن لم يكن قد سمع الكلام الفصيح ما استطاع أن يعبر. يعني مثلا لو كان هذا بث في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن إذا كان إلقاء السلام بشيء لا نفهمه على الإطلاق ما كان يفهمه علي رضي الله عنه وارضاه، ولكن لأن عليا رضي الله عنه وارضاه استمع لإلقاء السلام بصوت فصيح صريح من الحجر ومن الشجر فنقله لنا، فكان الأمر معجزة، أي كان خارقا للعادة. أنتقل، وهذا الحديث صحيح، أنتقل إلى الحديث الثاني من طريق جابر بن سمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. حديث صحيح. نيجي هنا، يبقى هنا النبي حدد لي زمان ومكان في الحديث ده، الزمان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، المكان بمكة المكرمة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا في هذا الحديث إني لأعرفه، إن توكيدية، واللام في لأعرف توكيدية أيضا، النبي يؤكد إني لأعرف حجرا، يجي للمكان يقول بمكة، يعني الحجر جه في مكة، كان يسلم علي قبل أن أبعث، يعني يقول للنبي كل ما النبي يمر عليه هو يقول للنبي، يستقبل النبي بالسلام، يقول له السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل زمنه، قبل أي ظرف زمان، قبل أن أبعث، قبل أن أبعث يعني الزمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، المكان بمكة المكرمة. ثم يؤكد النبي تارة أخرى ويقول إني، إنا توكيدي، لأعرفه إن لم توكيدي، إني لأعرفه الآن، أنا عارفه لغاية الآن، أنا عارفه وكيت اللي كنت بمر عليه هذا قبل البعثة أعرفه الآن بعد البعثة. والحديث صحيح. طيب الرواية الثالثة، إن بمكة حجرا إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لا أعرفه الآن. واحد يقول الله، هل هناك تضارب أو تناقض بين النصين؟ أقول لا، لا تضارب لا تناقض على الإطلاق بين النصين. الأولاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني لا أعرف حجرا بمكة، كان يسلم علي قبل أن أبعث، أي قبل أن أمر بتبليغ الرسالة، قبل أن أبعث أو إني لا أعرفه الآن، بدليل إنه كان يلقي السلام، والسلام طبعا معلوم إنه من الإسلام، أي تحية الإسلام. إن النبي جينا في الرواية اللي معانا الثانية دي ويقول إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، نعم تتفق مع المعنى تماما، ليالي بعثت أي في الليالي التي تجلى له فيها الملك وكان الوحي يتنزل عليه، إلا أن النبي لم يؤمر بالتبليغ بعد، إلا أن النبي لم يؤمر بالتبليغ بعد، وجزءا وثق بغير ذلك. فأقول كان حجر الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ربما كان غير الحجر الذي كان يسلم على النبي بعد بعثته، بل ربما كان الحجر يسلم على النبي قبل البعثة وهو الذي كان يسلم على النبي بعد البعثة أيضا، لكن ما ذكرته أولا هو الأقرب للصواب. أنتقل إلى معجزة أخرى، هذه المعجزة أعجب، هذه المعجزة أعجب، بمعنى أن الجماد يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الجماد يستجيب. بنقول الأول الجماد بيتكلم، الجماد بيتكلم، يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لمعجزة. هنا الوقت بيقول الجماد النبي اللي يخاطبه وبعدين يذعن للنبي صلى الله عليه وسلم ازاي. الرواية في ارتجاج جبل احد حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على احد وكان معه ابو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل. طبعا جبل احد بالنسبة للي ما راحش المدينة ربما يفتكر ان جبل احد ده جبل كبير وخلاص يدخل، لا جبل عظيم جدا، جبل عظيم جدا سواء في الارتفاع او في الطول، تمشي قدامه بالسيارة قد ايه. فجبل احد جبل عظيم، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم احد جبل يحبنا ونحبه. طيب النبي لما صعد على احد مع ابو بكر مع عمر مع عثمان، الجبل فيه زلزال حصل، فارتج الجبل فيه زلزال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يقول له ايه، يقول له اثبت احد، ده امر، امر من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ للجبل اللي هو الجماد. الله، واحد ممكن الوقت عقلاني، واحد الوقت ممكن يعني مستشرق، واحد زنديق، واحد من اللي بيدعي ان هو بيفهم يعني وبيشغل عقله وملوش عقل خالص يقول لك ازاي ازاي بيتكلمني كده، الزلزال ظاهرة بسبب فراغات موجودة في القشرة الارضية فيحدث عدم اتزان بين بعض الجهات فيحدث الزلزال عشان تلتئم هذه الامور وبعدين يحدث اتزان في القشرة الارضية، بس يقول لي كده. اقول له لا لا القضية مش كده، الزلزال اؤمن طبعا بانه ظاهرة زي ما انت بتقول بيكون سبب كذا، نعم، لكن من المسبب؟ هذه اسباب، لكن بامر من؟ بامر الذي اذا قال للشيء كن فيكون، فضلا عن ان الجبل هذا مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. لما تزلزل الجبل فان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالثبوت، اثبت احد، او امره بثبوت اثبت احد، فما عليك الا نبي وصديق وشهيدان، فسكن ولم يتحرك. يبقى النبي عند الشاهد هنا لما قال له اثبت احد، الزلزال لسه بادئ يشتغل، قال له اثبت احد، سكن ولم يتحرك. يبقى هنا استمع ولا ما استمعش؟ احنا كنا بنقول جماد نطق، في نطق خارج منه، هنا صوت وصله فيسمعه، هنا الجماد بيسمع كما يتكلم، اهو اثبت احد، فسكن ولم يتحرك. اذا كما نطق هو يستمع، فما عليك الا نبي وصديق وشهدان. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، الصديق هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، الشهدان هما عمر وعثمان. ولذلك تلكم معجزة عظيمة، ولا يجوز للإنسان أن يجري في خضمها ولا أن يمر عليها مرورا سريعا، لا، بل لابد للمؤمن الذي يقوي اعتقاد نفسه من خلال اليقين ومن خلال الإيمان ومن خلال الآيات الكونية أن يتأمل وأن يتدبر. الرواية التي تلي ذلك عن أنس قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أفهمها وأقول أنا باقي للرواية اللي رواها قادم النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث لي عن مجيء. إيه المجيء؟ فاصل وبعده أواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا بفضل الله رب العالمين. إذا أتينا بأربع من معجزاته صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجمادات، سواء في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء السلام عليه، أو بالإصغاء إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبالانصياع له. هذه الوقت إلى رواية عجيبة، رواية الخمسة رواية عجيبة، هأخذ منها يعني خيرات مفيدة. رواية من طريق أنس، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، بيروي بيقول إيه: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو ملك. يبقى أنا بتكلم الوقت عن مين؟ عن ملك. إذا أنس لا يحكي أمرا إلا إذا استوثق منه، لأنه عدل. ثانيا بعلمه ذلك من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فبيقول إيه: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين. هنا الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، أي جلس النبي حزينا صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة أنا ما أقول جلس النبي حزينا مش حزينا لذاته ولكرامته ولنفسه إلى آخر، أبدا، بل كان يحزن على القوم، ما كان يحزن منهم، ولكن ربما لأنه بشر حتى وإن كانت له عصمة لكن يحزن. لكن حينما أتحدث هنا بالنص كان يحزن عليهم، من قول الله جل وعلا: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، مثلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك النبي كان رحمة مهداة. المهم جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حزينا. طيب وبعدين؟ وقد تخضب بالدم من فعل أهل مكة من قريش، يعني في دم بينزل من بعض جسد النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء كفار قريش له صلوات ربي وسلامه عليه. فقال جبريل، يبقى هنا جبريل جاي يواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويسرع عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. أم جبريل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي دم نازل من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس حزين، شوف بقى ايه اللي حصل بالضبط هنا. يقوم جبريل يقول له ايه يا رسول الله، اول حاجة هو شوف من باب التوقير والتعظيم ما يخضبوش مباشرة، هل تحب كذا؟ لا، اذا اردت ان توقر انسانا حينما تدخل عليه ما تقولوش ارجالك عشان كتر كتر، لا 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 لا، اذكره اولا، حيه اولا. فهنا ما في اعظم من ان يذكره مقرونا برسالة. ورسول لمين؟ ده لرب العالمين. يقول له ايه؟ يا رسول الله، ناخد بالنا كده بقى، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تحب ان اريك آية؟ تحب ان انا اوريك آية معجزة، اوريك امر خارق للعادة، أوريك شيء خارق لنواميس البشر؟ ليه يا جماعة؟ لأنه ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده معناها عايز يقول له هوريك حاجة بتقوي الإيمان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس إيمانا، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والنبي خليل الله، والنبي حبيب الله، والنبي صلى الله عليه ورسوله. لكن هنا الإنسان لما بيشوف آية بينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. العلم أنا بقرأ الوقت في المصحف، بقرأ في السيرة خلاص وتثبت وعندي علم ان النبي حسكت كت، لكن وان في مره كيت ودي الايات اللي حدثت في سوره البقره حدثت وكيت، وان البقره لما ذبحت واخذ جزء منها وضرب به الميت آمن. خلاف ما اشوف، خلاف ما اشوف. يعني مثلا في امر سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم لما ربنا اراه الايه، واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني أردت أن أنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، بدل ما يبقى عندي العلم بس، والعلم أنا مؤمن به ما عندي شك، بس عايز يبقى بعينية أشوف عشان بنتقل من العلم إلى العين، إلى عين اليقين. ولذلك هو هنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسري عنه وبرضه يواسيه، ألا أتحب أن أريك آية، أوريك شيء خارق للعادة، أوريك شيء يثبت الأمر عندك فأنك أنت الرسول أنت النبي ويقوي العزيمة وينسيك الهموم. شوف قال نعم، فنظر إلى شجرة من ورائه، اللي نظر هنا جبريل، فنظر إلى شجرة من ورائه وبعدين فقال ادعوا بها، يعني يا محمد ادعوها، فدعا بها فجاءت وقامت بين يديه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعي بقى الشجرة دي، شايف الشجرة دي اللي ورا دي ادعوا لا تعالي. فقام النبي لا تعالي بإذن الله، جاءت الشجرة تمشي على ساق بلا قدم، تمشي أي تحط الأرض لغاية ما وقفت وجاءت بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم. قام جبريل قال له ايه، فقال مرها فلترجع، بعد ما وصلت لك بقى ولا ارجعي مكانك ثاني، قال ارجعي باذن الله. قامت الشجرة رجع واستقرت مكانها باذن الله جل وعلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي، يعني كفى خلاص، زال الحزن باذن الله. طبعا عند الدارمي وفي المشكاة ورواية صحيحة. ايه اللي فهمه من دي؟ مش عايز اذكر لك بس مجرد احاديث ولا دي معجزات وعدي لك وامشي، لا، الامر اعظم من ذلك، لاننا سنسأل عن ذلك بين يدي ملك الملوك ورب الارباب. الوقت هنا ده الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، الحبيب النبي معصوم، الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدا، الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نزل به من ايذاء قريش ما نزل، وفي ذلك دلالة على أن الطريق وعر وشديد، هتؤذى في أوذي من هو أفضل منك ومن الناس جميعا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وده الطريق. ولذلك الطريق مفروش بالجراح والأنين، أي مع أعداء الدين، وليس مفروشا بالورود والرياحين. ولذلك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وأيضا من قول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخره، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور إلى آخر الآيات، لو عددت ما انتهيت في الحلقة دي. ولذلك أشد الناس بلاء أنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالنبي ابتلي من قبل المشركين، هو يدعوهم الى الجنان ويريد ان ينقذهم من النيران وهم يؤذونه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك جلس النبي حزينا على القوم، فلما دخل الحزن قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، انظروا تأتي المواساة وتأتي التسرية، فيأتي جبريل من قبل الله، يعني بامر من الله جل وعلا، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسري عنه. انظر معي. ولذلك يخاطبه أولا بأدب الخطاب. يا رسول الله، يا رسول الله، أهو أدب خطاب. ألا تحب أن أريك آية؟ ما لوش معلش اصبر بقى. هذا أمر معلوم والنبي يعلم وهو صابر محتسب. إنما التسرية تدخل في هذا الباب. ألا تحب أن أريك آية؟ وعليه التفت إلى الشجرة وراء وقالوا الشجرة دي ادعوا بها الآن، ادعوها تجيلك. لا تعالي بإذن الله، تقوم الشجرة تمشي تمشي. الشجرة معلوم أن لها جذورا في الأرض عميقة وبعيدة وقوية، ورغم ذلك تأتي الشجرة تمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقف بين يديه، يعني قدامه كده أمامه بدون إيه، يعني تمشي على ساق بلا قدم ماشية، لا في اعوجاج ولا في سقوط ولا في وقوع، لا ثبتة حتى وقفت بين يديه. يوم جبريل يقول له صلى الله عليه وسلم مرها فلترجع، فأمرها بإذن الله أن ترجع. رجعت في مكانها بالضبط فوق جذورها فتلتحم بجذورها وكأنه ما حدث لها شيء على الإطلاق. بأمر من؟ بأمر الذي إذا قال للشيء كن فيكون. إذن هذه آية من آيات الله جل وعلا. هذه حينما نقول معجزة، نعم، لأنها أمر خارق للعادة، وهذا شيء يخرق نواميس الكون الذي نعيش فيه. طيب أخرج بقى من نطق الجماد وسماع وإذعان الجماد للنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، لا، وهنا لاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنتقل إلى تسبيح الجماد في يد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كمان الأمر مش مجرد نطق، مش مجرد استماع وإذعان، مش مجرد استجابة للأمر، لا، في أكثر، في تسبيح. يعني الحصى حينما يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم تلكم معجزة. واحد يقول لي طيب تم حدث لبعض الكهان والدجاجلة إن مثل هذه الأمور، قالوا لا خلي بالك هنا الشيطان ينطق، أما هنا فالجماد ينطق حقيقة. يعني مثلا لما نرجع للحارث الدمشقي الكذاب المسمى بالحارث الكذاب، يعني كان يتريض وكان يتعجل الولاية وكان يريد أن يكون وليا يشار إليه بالبنان، إلا أنه والعياذ بالله أضله الشيطان، والشيطان دخل عليه من مدخل أنه عابد وليس بعالم. وللمصيبة عابد أهجاب ربنا للنهار، لكن ما هو عالم، بمعنى أن الشيطان يعجز مع العالم لكن العابد يقع بسهولة جدا. ولذلك شتن ما بين العالم والعابد، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب في ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل وإن العباد ورثة الأنبياء. طيب يجي الشيطان فتن، خليه يشتال حاطة في إيديه كده، يقوم يسمع صوت تسبيح. الشيطان اللي يشتغل، الشيطان اللي يتكلم من خلال يده، ده معجزة، ده معجزة. ولذلك لبس على الناس فتبعه الرعاع والجهال والدجاجلة حتى كثروا، لكن في النهاية يضمحل أمره وينتهي ويفضح الأمر ويكشف ويقتل على يد عبد الملك بن مروان. لا، الموضوع طويل مش عايز ادخله في القضية دي. بخلاف المعجزة، المعجزة هنا التسبيح إنما صدر من الحصى وليس من الشيطان، وليس من الشيطان. إزاي؟ عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال. وهنا إما نجيب الروادي، أنا أرجو نحن ننصد جدا لأن خرج منها لآلئ ودرر، لآلئ ودرر. نبدأ أولا مع أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: إن انطلقت ألتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت أبحث عن النبي، أدور على النبي عشان أوصل إليه في بعض حوائط المدينة، وبعدين فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فأقبل إليه أبو ذر حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر هنا بقى ده المهم بقى. قال أبو ذر هو وصل للنبي خرج يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدينة. عارف الأماكن اللي بيجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حوائط المدينة، ما كانش في حائط بني فلان يبقى في حائط بني فلان، ما كانش في حائط بني فلان عند فلان. المهم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر وحصيات موضوعة بين يديه، يعني أبو ذر يقول أنا وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في شوية حصى بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قدام النبي اللي هو يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذهن في يده أم النبي صلى الله عليه وسلم جامع الحصى دي، وبعدين اشترى الحصى في إيده كده، فجمعهن يعني جمع التقط هذا الحصى وخلاه في يمينه صلى الله عليه وسلم، فجمعهن في يده فسبحن في يده. شوف فسبحن في يده، النبي جالس صلى الله عليه وسلم، الحصيات بين يديه صلى الله عليه وسلم، النبي جمع الحصيات صلى الله عليه وسلم. حينما جمع الحصيات في يده قدام بقى اللي جالسين لما اصحاب الحائط ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه وامام ابي ذر ايضا اهو، فسبحن في يده. اذا كل اللي في المجلس استمع الى تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما اقول لك سبحنا اي قلنا سبحان الله، وابو ذر رضي الله عنه وارضاه استمع الى التسبيح بصوت فصيح صريح، ولذلك نقل الرواية فقال فسبحنا في، ولم يقل فقال النبي انهن سبحنا في يدي عشان امر غيبي ما سمعوش لا ولا اللي جالسين، لا لا ده فسبحنا في يدي، يعني اهو هو اللي استمع التسبيح فسبحنا في يده. تعال الى الاكثر من ذلك، فاخذهن فوضعهن في الارض فخرسنا، بعد ما سبح النبي صلى الله عليه وسلم ام النبي مرجعهم في الارض تاني، فخرسنا اي سكتنا ما عادش في صوت خالص لا تسبيح ولا غيره زي ما كانوا. طيب وبعدين ثم اخذهن فوضعهن في يد ابي بكر فسبحنا، هنا لما حطوه النبي سكتنا بسبحوا في ايديه حطوا على الارض سكتنا، خدهم تاني حطوهم في ايد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فسبحنا نفس الامر، يعني قلنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله طول ما هم في ايد ابي بكر، فوضعهن في الارض فخرسنا. ثم اخذهن فوضعهن في يد عمر فسبحنا في يده، لما حطوهم في ايد عمر برضو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم اخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحنا، يعني من عمر لعثمان برضو الحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ثم اخذهن فوضعهن في الارض بعد عثمان او حطتهم بقى في الارض فخرسنا ما عادش صوت خالص. طبعا عند الامام رواه الطبراني طبعا في الاوسط والحديث ده مرتبته صحيح، وكل اللي بذكره كل اللي بذكره صحيح، ولذلك اسميت السلسلة صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاصة المسألة احنا ذكرنا بعض اللقالق، نربط اللقالق بالدرر هنا، يبقى بنمشي مع بعض خطوة خطوة في المعجزة هذه. المعجزة دي بتقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الوقت بيذهب الى حائط فلان او حائط بني فلان يجلس فيه. طبعا لما كان النبي بيذهب كان يذهب معه بعض اصحابه، ولذلك من لم يذكر في الرواية ما كانش مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ذر من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولاشتياقه للنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم لعدة امور، اولا لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، اثنين لاشتياقه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ايضا حتى يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفوت لحظة الا وهو يتعلم فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ابو ذر خرج يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اما الانسان بيكون صديق بيبقى عارف اماكن تواجده، هو قاعد يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في حائط طيب في المدينة، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا ابو ذر على طول، انا لما دخلت وجلست لقيت بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم حصيات الحصيات، الحصى اللي احنا بنشوفه في الارض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يريهم آية، لا من باب الغرو ولا من باب التعالي على الاطلاق، بل هي آية من باب التثبيت والانتقال من علم اليقين الى عين اليقين. شوفوا اللي يحصل، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الحصيات في يده ثم يحملهن في يده صلوات ربي وسلامه عليه. لما استلم النبي الحصيات في يده الشريفة فسبحنا، ما قالش حتى سبحنا في التعقيب، فسبحنا على طول. اول ما النبي اشترى الحصى لما يقول فسبحنا لم يستثنى حصاه، لم تستثنى حصاه ولم يستثني هو حصاة، كل الحصى عاد يسبح ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سبح الحصى بصوت فصيح صريح نقل لنا ذلك الصحابي الجليل أبو ذر. طبعا الصحابة لا يتعجبون ولا يندهشون، ليه؟ لأنهم على يقين في نبوة سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. ثانيا هم ليسوا بحاجة، ليسوا بحاجة إلى الآيات، ولذلك يا جماعة الكرامات كانت عند التابعين أكثر منها عند الصحابة، لأن الصحابة لم يكونوا بحاجة إليها، أما التابعون فكانوا بحاجة إليه. الصحابة خلاص معهم النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم يقين في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نقدرش نقول إن لا بتقوي الإيمان وبتنقل من علم اليقين لعين اليقين. ولذلك فسبحنا في يد النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يوريهم الآية، لأن في رواية ثانية جايبة في يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلذلك أم النبي عايز يوريهم الآية. لما وضعوا في اليد الشريفة سبحنا، لكن لما حطوهم على الأرض سكتنا، عايز تسبيح زي ما كانوا. ولذلك لما ياخذ الحصى مرة ثانية بيد الشريفة ويضع الحصى في يد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فسبحنا. الله، ليه تظهر المعجزة في يد أبي بكر لكن المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال العلماء والكرامة أو المعجزة حينما تحدث الولي إنما هي للنبي لأنها دلت على صدق النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا سبحنا في يد أبي بكر بحطوا على الأرض خرصنا، في يد عمر خلاص سبحنا، على الأرض سكتنا، في يد عثمان هكذا سبحنا على كذا، رواية ثانية في يد علي فسبحنا، على الأرض سكتنا. عشان نفهم بقى ان ده للحبيب النبي وده للخلفاء، دول الخلفاء الراشدون. ولذلك نبي يقول ايه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك هم الخلفاء الراشدون. ولأن الوقت شرف على الانتهاء فإني سأقف عند هذه المعجزة، لكن حسبي أن أقول حينما يسأل شبابنا بالذات وأنا أثوم بذلك، وحينما تسأل بناتنا أين نحن من الواقع ومن الشيعة الروافض والتحالفات الموجودة الآن إلى آخر هذه الأمور، لأن القناة إحنا بندي مادة علمية وما ضيعش لحظة من مادة علمية، فبقول اللي عايز يرجع على إما على موقعي الرسمي وإما على صفحتي، ماليش إلا صفحة واحدة، كل الصفحات المكتوبة دي صفحة شيخ الزوب رسمية 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 كل ده مصح بتاعتي، اللي يدخل عليها الزوب الاول ALZOGHBE ALZOGHBE اطلعوا على طول صفحة فلان الرسمية اللي هي بتاعتي بإذن الله رب العالمين، فأنا خادم فيها يوميا، أضع فيها الأمر يعني أسقط الواقع على الأحكام الشرعية وببين تماما كل هذه الأمور. فدي عشان بس الأحبة يكونوا بس فاهمين، وأنا بقول لهم ماليش أي حساب غير دي على الإطلاق، ولا لي أي صفحة غير دي على الإطلاق، ولا أسأل أبدا سوى عن صفحتي الرسمية وعن موقعي الرسمي هذا. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وإلى أن ألتقي بكم وبكون في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى عليك الله يا علم الهدى.